الإسلام يحيينا. ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة تحدوها بالعنوان: هدنة جديدة في غزة لمدة يومين، ونتنياهو يتلطى وراء رغبة واشنطن والوساطات. انقسام في إدارة بايدن حول غزة والتظاهرات الرافضة للعدوان في ذروتها. حزب الله في لبنان يؤكد أن إنجازات المقاومة الميدانية ترسم مستقبل المنطقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. مع قرب انتهاء اليوم الرابع من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، تكثفت الاتصالات عربيا وغربيا باتجاه التوصل إلى هدنة جديدة يبدو فيها الجانب الأمريكي وكيلا مباشرا عن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، الذي تجمع وسائل إعلام العدو على أن تجديد الهدنة مهما كانت أسبابها يشكل صفعة لرئيس الحكومة الصهيونية بعد الشعارات الكبيرة التي أطلقها لعدوانه على غزة. وفي هذا الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية أن المفاوضين المصريين والقطريين والأمريكيين توصلوا إلى اتفاق لتمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء. هذا وأعلنت حركة المقاومة حماس والجهاد الإسلامي أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تغريدة إنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة. وحول تمديد الهدنة لمدة يومين في قطاع غزة، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
قناعة ثابتة تم الحديث عنها منذ أكثر من يوم بأن الهدنة يمكن أن تمدد بشكل يومي مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين صهاينة لدى المقاومة. وهذه المسألة عبر عنها الجانب الأمريكي، عبر عنها الجانب الصهيوني بشكل واضح، لكن هناك نوع من الالتباس حول مسألة تتعلق بعدد من سيفرج عنهم، لأن هناك حديث عن أن قرابة 20 محتجز لدى حماس، وأن هناك عدد آخر سيتم البحث عنهم قد يصلون إلى 20 أو 30 صهيونية محتجزا لدى المقاومة، أو يعني يجب أن يتم البحث عنهم والتحري بشأنهم من أجل التمكن من الوصول إليهم. هذه القضية ربما خلقت إرباكا لدى الاحتلال، والذي اضطر في بشكل أو بآخر لإطلاق تصريحات متعارضة قد تكون بهدف ممارسة الضغط على المقاومة من أجل أن تبذل المزيد من الجهد من أجل استعادة هؤلاء. لكن بالمبدأ وبشكل عام، هناك قناعة بأن المسألة يعني باتت شبه مؤكدة أنه سيتم الذهاب نحو أيام إضافية مقابل إطلاق أعداد إضافية من هؤلاء المحتجزين.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حركة حماس ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وإيديولوجيا لا يمكن قتلها، مشددا على أن الكيان تجاوز حد الدفاع عن النفس وعليه لا يفكر في إعادة احتلال غزة. وأكد بوريل في كلمته بالمنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي للنزاع على حد تعبيره. أفادت وسائل إعلام العدو أن جيش الاحتلال قرر طرد ضابطين بعد معركة في إطار العدوان البري شمال غزة، مشيرة إلى أن القوة الصهيونية المشاركة في المعركة انسحبت إلى الخلف لعدم تلقيها دعما وتغطية في إطلاق النار أمام عشرة المقاومين الفلسطينيين الذين كمنوا للجنود الصهاينة. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الحادث أدى إلى خلق أزمة أدت لعدم عودة نصف عدد الجنود للسرية للخدمة. الصحافة الأمريكية تؤكد أن حرب غزة أحدثت انقساما غير مسبوق في إدارة رئيس جو بايدن، ومشرعون الديمقراطيون يطرحون عددا من الشروط لقرار مساعدات عسكرية إضافية لتل أبيب. التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
لم يسبق أن شهدت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن هذا المستوى من الانقسام، فهذه الإدارة بحسب صحيفة واشنطن بوست أمام انقسام غير مسبوق على خلفية العدوان الصهيوني على غزة. الصحيفة كشفت أن نحو 20 موظفا في البيت الأبيض ممن وصفتهم بالغاضبين طلبوا لقاء كبار مستشاري بايدن لمعرفة استراتيجية إدارته للحد مما اعتبرتهم الضحايا المدنيين في غزة ورؤيتها لما بعد الحرب في المنطقة. ورأت الصحيفة أن الاجتماع الذي لم يفصح عنه من قبل يسلط الضوء على كيفية إدارة بايدن مع ما يمكن وصفه بأنه أكبر أزمة سياسية خارجية تواجه إدارته، مما أفضى إلى أحداث انقسام كبير في البيت الأبيض وألحق ضررا كبيرا بمكانة أمريكا العالمية وفق الصحيفة. ما كشفته الواشنطن بوست يتزامن مع تصاعد موجة الانتقادات داخل حزب الرئيس بايدن مع طرح عدد من المشرعين الديمقراطيين شروطا لإقرار مساعدات عسكرية إضافية لتل أبيب.
أعتقد أن قتل المدنيين في غزة غير مقبول على الإطلاق، ولا أعتقد أن قتل إسرائيل هذا العدد من المدنيين سيضعف حماس، بل على العكس سيزيدها قوة. ومساعداتنا للحلفاء مشروطة بالامتثال للقانون الأمريكي والقانون الدولي وخصوصا في الحرب.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن ما أسمتها بوتيرة الموت بالقصف الصهيوني على غزة غير مسبوقة بالحروب وليس لها سوابق في القرن الحالي، وبلغ في أقل من شهرين ضعف من قتلوا في عامين في أوكرانيا. وترى الصحيفة أن الأمر لا يقتصر على نطاق القصف والغارات الجوية فحسب، بل بنوعية الأسلحة المستخدمة، ونقلت عن خبراء عسكريين دهشتهم حيال استخدام إسرائيل المفرط لأسلحة كبيرة جدا في مناطق مدنية مكتظة بالسكان. ونقلت صحيفة عن مسؤول عسكري كبير لم يسمح له بمناقشة الأمر علنا قوله إن ما يقارب من 90% من الذخائر التي أسقطتها إسرائيل في غزة خلال الأسبوعين الأولين من الحرب تعد من القنابل الموجهة عبر الأقمار الصناعية والتي تزن 1000 إلى 2000 رطل.
رغم الهدنة في قطاع غزة لم يقل الزخم في العديد من دول العالم تأييدا للفلسطينيين في حرب الإبادة التي يتعرضون لها. تفاصيل في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
على سياسة جو بايدن المتبعة في غزة انصبت مجددا الاحتجاجات في الشوارع الأمريكية. يعرف هؤلاء تمام المعرفة أن الرئيس الأمريكي هو طرف أساسي في الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع. وفلسطين حاضرة أيضا على لسان هؤلاء الأطفال في أمريكا. أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين وكفى تجارة بالأسلحة مع إسرائيل، شعاران ارتكزت عليهما التظاهرة الحاشدة التي نظمت في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث تجمع المئات دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بتمديد الهدنة. المحتجون طالبوا أيضا بإسقاط حكومة نتنياهو الفاشية.
الولايات المتحدة وأوروبا يساعدانهم، ومن ناحية أخرى الشعب الفلسطيني ليست لديه أي مساعدة ولا حتى من أقرانهم. أي العرب.
لا نوافق على الإطلاق بأن ما يحصل هي حرب، من الواضح أنها إبادة جماعية، ونحن نحتج لإظهار رفضنا لدولة إسرائيل وسياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها. في مدينة دربن في جنوب أفريقيا وتحت هذا العلم الفلسطيني العملاق، سار المتظاهرون حاملين لافتات تدعو إلى إنهاء الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي ورفع المعاناة عن الفلسطينيين. نأتي لهنا اليوم بصفتنا أمهات، فجميع أطفال العالم هم أطفالنا ونحن نشعر بالألم والمعاناة، فلا أستطيع أن أتخيل القوة التي يمتلكونها للمضي قدما والانتقال والذهاب إلى أماكن أخرى. إنها إبادة جماعية، العالم كله تحدث عنها، 90% وأكثر من ذلك قالوا ذلك، وإذا نظرت إلى أحدث الإحصائيات فمن المحتمل أن تجد أن العدد ارتفع من 90 إلى 95% من العالم يدافعون عن فلسطين. واختار عمال فنون بريطانيون الاحتجاج في متحف تيت مودرن في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بالمقاطعة الثقافية مع دولة الاحتلال.
كشفت أيام الهدنة المؤقتة في قطاع غزة صورا جديدة من قصص الصمود الكثيرة التي يعيشها الغزيون. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
الاحتلال يمكن بيستطيع، مش يمكن يستطيع، تدمير كل بيوت الناس، لكن لا يستطيع أنه يقتلع إرادتهم وعزيمتهم وقناعتهم وإيمانهم وحقهم في هذا الوطن السليم.
تختصر بضع الكلمات هذه حال الشعب الفلسطيني الصامد رغم كل الإجرام الذي مارسه الصهاينة بحقه لنحو 50 يوما. يسرق إبراهيم هذه اللحظات، يجلس على أنقاض منزله الذي دمرته آلة القتل الصهيونية، يشعل النار ليشرب الشاي، ومع كل رشفة تنساب على لسانه بعض من أحاديث عايشها خلال أيام العدوان.
احنا شعرنا انه في اشي صار، احجار بتسقط علينا وفي دخان وعتمة وظلام دامس، وبدأ صراخ الاطفال والشيوخ، ومهما قدمنا من تضحيات جسام فلن يثني جماهير شعبنا بشكل عام على ان يتراجع لحظة. الواحد يتمنى من الله اول اشي انه تستمر او ترجع حياة الناس ل بتعيش برخاء وبأمان وبسلام.
إبراهيم واحد من أبناء القطاع الذين فقدوا أحباءهم والسقف الذي يقيهم كل العواصف، لكن الروح المجاهدة استحالت عنفوانا على الواقع المرير الذي أصابه وكل جيرانه وأبناء أرضه، وأعادته بالذاكرة إلى أيام خلت.
كان جزء من تراثنا الدواوين، تلتم الناس بالدواوين من سنوات عدة، فقدنا هذه القعدات، لكن حالة الحرب الاستثنائية اللي احنا فيها عادت إلنا جزء من التراث تبعنا.
سريعا يحاول الغزيون نفض غبار العدوان عنهم، فحرب الإبادة الدموية الصهيونية لن تثنيهم عن التجذر في أرضهم رغم أنف العدو.
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن المعركة مع العدو تؤكد لنا حقيقة واحدة، وهي أنه في طريقه إلى الزوال، والمقاومة في طريق الانتصار، وصمود المقاومة والناس سيصنع المعجزات. وفي كلمة له خلال الاحتفال التابيني الذي أقامه حزب الله في ذكرى أسبوع الشهيد على طريق القدس محمد ربيع عودة في حسينية بلدة الخضر البقاعية، شدد السيد صفي الدين على أن هذه المعركة لن تنتهي إلا بمشاهد انكسار العدو على المستويين العسكري والسياسي، مع صمود المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، مشيرا إلى أن هذه المعركة سترسم مستقبل فلسطين.
هذه المعركة لا تنتهي بإذن الله تعالى إلا وقد شهد العالم مشهدا جديدا من مشاهد الانكسار الصهيوني على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى كل مستوى، وسيشهد في الوقت نفسه مستوى راق وعال جدا من مستويات صعود وقوة المقاومة في لبنان وفي فلسطين بل في كل المنطقة بإذن الله. النصر الذي حققناه في تموز 2006 أسس لهزيمة كبرى في هذا الكيان ولجيش هذا الكيان، وجيش الكيان الصهيوني المنهك والمنهار والضعيف في غزة هو نتاج تلك الضربات من 2006.
أجبرت سلطات الاحتلال صباح الاثنين مواطنا مقدسيا على هدم بناياته السكنية المكونة من 4 شقق ذاتية في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. وقال المواطن المقدسي طلعت حساسنا إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم بنايته، مضيفا أنه شرع بهدمها ذاتيا تجنبا لغرامتها بعد الهدم بحجة البناء دون ترخيص. وتابع أن البناية المكونة من 4 شقق تؤوي عائلته وعائلات إخوته وهي مقامة على أرضه. اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوة الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته خاصة في المنطقة الشرقية. وفي السياق ذاته شددت قوة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى ومنعت الشبان من دخول الأقصى لليوم 52 على التوالي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. هدنة جديدة في غزة لمدة يومين ونتنياهو يتلطى وراء رغبة واشنطن والوسطات. انقسام في إدارة بايدن حول غزة والتظاهرات الرافضة للعدوان في ذروتها. حزب الله في لبنان يؤكد أن إنجازات المقاومة الميدانية ترسم مستقبل المنطقة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في هذا البرنامج المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الهدنة المقاومة ومعطيات المرحلة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في خضوع الاحتلال لشروط المقاومة بشأن الهدنة المؤقتة؟ ما الأبعاد التي دفعت الاحتلال بمنظومته الأمنية والسياسية للقبول بهذه الشروط؟ وماذا عن موقع المقاومة في ظل الهدنة وما التوقعات لمستقبل مسار الصراع؟ الهدنة المقاومة ومعطيات المرحلة سيكون محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. قتلت قوات الاحتلال نحو 5300 فلسطيني وأصابت أكثر من 18,000 شخص حسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية التي أشارت إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين. طبعا 15,300 فلسطيني هي الأرقام الصحيحة لوزارة الصحة، وهذه المجازر التي ارتكبت في حق المدنيين العزل الذين لجأ بعضهم إلى مستشفيات ومساجد وكنائس يفترض أن تكون أنها آمنة، طالت 433 عائلة في حين انتشلت جثث 2421 شهيدا وما زال المئات تحت الانقاض. وحسب الصحة الفلسطينية فأن هناك نحو 1300 بلاغ من العائلات عن مفقودين تحت الانقاض، منهم نحو 600 طفل. تقع هذه المجازر المستمرة على مرأى ومسمع من العالم بينما يتابع الاحتلال جرائمه دون أن يأبه بحقوق إنسان ولا برأي عام عربي أو عالمي، بل يتجرأ على تقديم جدلية وقحة حول ما يسميه حقه في الدفاع عن النفس وفي اتهام حماس وقوى المقاومة بالإرهاب وقتل المدنيين، وهو أمر ينافي الحقيقة بشكل قاطع.
الحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان، يعني احنا أصلاً مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يقتل اليهود بيسافروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيسافروا انه خلص احنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي. كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل عسى أن يكون يارين قريبا.
متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزور آثار الحروب.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا أينما كنتم في هذا البرنامج، وعن الإصرار التي تبديها المقاومة حيال وحدة الساحات في مواجهة العدو الصهيوني وعدوانه على غزة، يقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين الأستاذ جمال حويل. نتابع هذه المداخلة.
الرحمة لشهدائنا الأبطال، شيوخنا، أطفالنا، نسائنا، مقاومين أبطالنا في غزة هاشمة في الضفة المحتلة. يعني أنا الآن بحكي معك من قلب مخيم جنين اللي تقريبا تعرض 18 اجتياح منذ عملية طوفان الأقصى إلى الآن، وتدمير كل ما له علاقة بالحياة في هذا المخيم من أجل جعل حياة الفلسطيني مستحيلة كما يفعل الآن في غزة، عندما هدم المساجد وهدم الكنائس والمدارس والجامعات والمستشفيات، مجزرة المستشفيات والأكاديم والتشويه الذي مارسوا من أجل تبرير عدوانه الذي كان معد بالمناسبة مسبقا كما أكد الأخ أيمن عودي من خلال وثائق مسربة للاستخبارات الإسرائيلية. أنا بداية بس شيء بسيط من الشيء اللي بعتز فيه بحياتي، أن عشت في سجون الاحتلال مع أخي يحيى السنوار أبو إبراهيم ومع سمير القنطار ومجموعة مروان البرغوثي من القادة اللي عشت معهم في سجن هدرين بالتحديد في فترة تاريخية حساسة عندما خضنا إضرابا طويلا عن الطعام في مواجهة هذا الاحتلال. أنا أعرف شخصية أخي أبو إبراهيم الذي يمتلك المعرفة، يمتلك الوعي، يمتلك التاريخ، يمتلك الرؤية، يمتلك التصميم والعزم، يستخدم التكتيك في خدمة الاستراتيجية، يناور بشكل رائع جدا، يحاور الاحتلال بشكل صلب ويعني كند لمواجهة هذا الاحتلال. فالأخ أبو إبراهيم منذ خروجه من سجون الاحتلال وكأنه أعطى وعدا للأسرى جميعا بأنه سيعمل كل ما بطاقته من أجل الإفراج عن الأسرى. ومن هون يعني بعض المحللين وخاصة دائما بيحضروا محلل اسمه الدكتور بيتون، كان مسؤول أمن السجون وهو أكثر من جلس مع يحيى السنوار وكتب كتابا في الحركات الإسلامية، ولكن فشلا ذريعا. أعتقد بأنه يستطيع أن يفهم عقلية المقاومة الفلسطيني وبأنه يستطيع ترضيخه ويستطيع أن يمر يعني بما يريد الإسرائيلي، ولكن يحيى السنوار وسمير القنطار ومروان برغوثي فاجأوا كل المحللين الأمنيين في داخل سجون الاحتلال وخارجه. من هون يعني من هذا المنطلق بحكي لك أنا أن الأخ يحيى السنوار هو كان مصر دائما على أن الساحات تكون مربوطة. الضفة المحتلة الآن اللي يعني تتعرض لهجوم شرس بالمناسبة، أنا بعكس من يأتي أحيانا بشكل بسيط بجهل أو بعلم أو بحرقة أو بحزن لما يحدث في الضفة تتعرض يعني لمجازر يومية منذ سنوات طويلة جدا، بناء المستوطنات ما يقارب مليون مستوطن في الضفة، بناء جدار الفصل العنصري، أكثر من 700 حاجز صهيوني ما بين المحافظات وداخل المحافظات، الاعتقالات إلى الآن تقريبا 9000 أسير معظمهم من الضفة المحتلة، سحل وجر المجدات في المسجد الأقصى كما كنا نرى دوما، جنين منذ عام 2021 إلى الآن لم يتوقف نزيف الدم بها على الإطلاق، وهي تقاتل بلاطة البلد القديمة عرين الأسود، مخيم عسكر، مخيم نور شمس، مخيم تركرب، عقبة جبر، وكل محافظات الوطن وأبطالها والأسود النائمة التي قاموا بعمليات تشفي غليل هذا الشعب الفلسطيني. التأكيد على الإفراج عن أسرانها، كما رأيت أحد أبناء مخيم جماليا بالأمس في بيتونيا يستقبل الأسرى وقال لهم أنه 26 من أسرته استشهدوا، ولكن عبر أجمل تعبير بأن نحن ألمنا واحد وفرحنا واحد وهمومنا واحدة. من هون يعني الأخ يحيى سنوار والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، اللي بيحصل الآن هو تأكيد على أنه الحالة الفلسطينية واحدة، وبأن هذا الاحتلال الصهيوني الذي حاول أن يفرق ما بين الساحات ويجعل غزة في واد والضفة المحتلة في واد قد فشل فشلا ذريعا بهذا الموضوع، وفاوض بالمناسبة هذا الاحتلال لأكثر من 20 سنة القيادة الفلسطينية ولم يتوصل إلا إلى مزيد من الاستيطان وتهويد القدس وبناء المستوطنات. وأنا على قناعة بأن ما يحدث الآن من معركة طوفان الأقصى هي رسالة لكل ذي لب ولكل ذو عقل في داخل هذا الكيان الصهيوني بأن العنف والإرهاب الصهيوني لن يأتي بالأمن والسلام إلا باحتلال الحكومة الفلسطينية بالحرية لفلسطين والحرية للأسرى والحرية لمقدساتنا وكنائسنا في القدس الشريف.
نشكر جزيل الشكر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين الأستاذ جمال حويل على ما تفضل به من حديث. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. تجرع الكيان الصهيوني مرارة اتفاق الهدنة لقوة شروط المقاومة فيه، وما كان ينقصه ليزداد خيبة إلا مشاهدة فرحة الفلسطينيين بأسراهم المحررين. هذه المشاهد التي حاولت كل ماكينات الاحتلال والسياسية التعتيم عليها وحتى مطاردتها أتت صادمة وارتدت على منظومات العدو، موقعة الإحباط في أوساطه بشكل مدون أنبأ بحجم الخسارة التي نزلت في تل أبيب. لا تسمحوا بنقل هذه المشاهد، هكذا عبر المحلل الصهيوني رفيف ثروكر، وأقر زميله محلل الشؤون العربية أوهاد حيمو بأن حركة حماس حصدت تأييدا هائلا من تحرير الأسرى، وأن محمد الضيف وأبو عبيدة بات قدوتين لكل 9 شبان فلسطينيين من أصل 10 في الضفة. هكذا أسقط الاحتلال الذي يقع بين سندان الهدنة وتمديدها ومطرقة العودة إلى الحرب والعدوان تزامنا مع قراءات صهيونية تضع الإدارة الأمريكية على رأس المسؤولين عن التداعيات المحتملة لاستئناف الحرب وبين أول المتضررين من توسعها على مستوى المنطقة. وإن حاول الاحتلال التعمية على خسائره الواضحة طبعا، فإن قنوات مرتبطة بوزارة الصحة لديه لم تقوى على التكتم، فأقرت بأن 8 مستشفيات في الشمال المحتل استقبلت خلال 48 يوم 1570 إصابة بينها ما هو صعب وحرج وميؤوس منه. هكذا يكون فعل المقاومة المعزز بإرادة أهلها وحكمة قيادتها في غزة وفي فلسطين وفي لبنان والجنوب من العراق إلى اليمن، وإن عدتم عدنا، عودة من خلال الإيمان بحتمية النصر يجسده الدعم الشعبي لغزة في عدد كبير من عواصم العالم، وسط مطالبة حثيثة بوقف دائم للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
لا الصقيع ولا التهديد أو التهويل حال دون تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة البريطانية لندن دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة. بلافتاتهم المعبرة والمجسمات الهادفة ساروا في شوارع العاصمة للأسبوع السابع على التوالي باتجاه مقر البرلمان رفضا لموقف حكومتهم وساستهم المؤيد لكيان العدو.
هذا لا يكفي، لأنهم في الوقت الذي يطلقون فيه سراح الأطفال الفلسطينيين الذين يجب أن نسأل لماذا كانوا في السجن أصلا، فإنهم يعتقلون أطفالا آخرين في الضفة الغربية. لذلك من المهم أن نخرج ونتظاهر وأن نصرخ الحرية لفلسطين.
لا أعتقد أن حكومتنا تستمع إلينا، لذا من المهم أن نستمر في الخروج إلى هنا بأكبر عدد ممكن لإيصال رسالتنا بأننا نقف ضد قراراتهم. وما يجري ليس وقفا لإطلاق النار، فإسرائيل ما زالت تطلق النار على المدنيين الذين يتحركون نحو شمال غزة لتفقد منازلهم وعائلاتهم.
كذلك شهدت العاصمة الألمانية برلين رغم إجراءات القمع مسيرة حاشدة لألاف المتظاهرين نصرة لفلسطين وغزة. وفي فرانكفورت أيضا حمل مئات المتظاهرين الحكومة الألمانية مسؤولية المشاركة في العدوان على قطاع غزة المحاصر وإرسالها السلاح إلى كيان العدو.
يا غزة.
وإلى جانب العاصمة الفرنسية باريس شهدت مدينة ليون تظاهرة حاشدة دعما للفلسطينيين ودعت الهتافات إلى وقف دائم لإطلاق النار. في كندا عمت التظاهرات العديد من المدن أبرزها أمام مبنى البرلمان في أوتاوا. الآلاف من أطياف وجنسيات متنوعة حضروا ملوحين بالأعلام الفلسطينية ووقعوا عريضة تحث رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف الحرب في غزة. عربيا شهدت العاصمة التونسية تظاهرة صامتة شاركت فيها المئات من النساء التونسيات تعبيرا عن تضامنهن المطلق مع النساء والشهداء الأطفال في قطاع غزة.
نشكر الزميلة فاطمة حجازي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج نستضيف داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر معنا. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن.
يا هلا بك.
الهدنة في قطاع غزة أستاذ حسن كيف ستنعكس على الوضع الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الهدنة التي نعيش أيامها اليوم وهو اليوم الرابع بالتأكيد لم تكن لتجري أو لتصمد على الأرض لولا الشروط التي وضعتها المقاومة والإنجازات التي حققتها في المعارك التي شهدها قطاع غزة. في البداية كان العدو يرفض أي حديث عن الهدنة، ولكن المسألة أن جمهور المستوطنين داخل الكيان في البداية كان يدعو إلى مواجهة الفلسطينيين بالقوة لتحرير الأسرى أو لجلب الأسرى التي احتجزتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة. المسألة هنا عندما بدأ العدو بعدوانه البري على قطاع غزة ولم يحقق أي إنجاز، التف هذا الجمهور من مطلبه بإحضار المستوطنين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة بالقوة وبقوة النار إلى مطلب تفاوضوا مع المقاومة وأحضروا الأسرى إلى البيت. وهنا تنازل العدو تماما وتنازلت حكومة العدو بمنظومتيها العسكرية والأمنية، تنازلت عن السقف العالي التي صعدت إليه وخضعت إلى شروط المقاومة بمسألة الهدنة. بالطبع الوضع الفلسطيني على صعيد الهدنة هناك عملية إنجاز كبيرة حققتها المقاومة بفرض شروطها على مسألة الهدنة وفرض شروطها على العدو الصهيوني بمسألة الهدنة وأخضعت إلى مسألة أنه لن ينال أسراه إلا بالتفاوض مع هنا قيادة المقاومة.
هنا النقطة التي أشرت إليها أستاذ حسن، يعني هذه الهدنة جاءت بعد جولة من الرفض ومحاولات التمييع وعدم إبداء المواقف من جانب يعني حكومة العدو. الاحتلال وحكومته بالتحديد وافقت على الهدنة تحت عنوان إعادة الأسرى في غزة إلى البيت، لكن هل الأمر يقتصر على إعادة الأسرى أم أن مجريات الميدان فرضت نفسها؟
نعم بالطبع هناك مجريات الميدان رفضت نفسها، بما أن الاحتلال وحكومته بالتحديد بمنظومته العسكرية والسياسية أيضا صعدا إلى السقف العالي بأنه اخضاع قوى المقاومة من خلال القوى لإطلاق سراح الأسرى وفشله بإنجاز أي تحقيق أو بتحقيق أي إنجاز في المعركة البرية التي خاضها جنوب قطاع غزة شمال قطاع غزة. هنا خضع تماما لمطالب المقاومة واتجه للمفاوضات بالطبع عبر وسطاء بوساطة مصرية قطرية لإعادة هؤلاء الأسرى إلى البيت كما يقولون إلى البيت. وهنا بدأ واضحا بأن المقاومة بدأت بترميم وضعها، كما أن قوات الاحتلال حاليا من خلال الهدنة تسعى إلى ترميم وضعها في المناطق التي وصلت إليها. ولكن ما يمكن قوله اليوم بأن المقاومة حققت إنجازا لا مثيل له على مدى تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني، أنها فرضت شروطها على هذا العدو وأجبرته على التنازل أو النزول من سقفه العالي، كما كان يقول بأن هدف العملية البرية هو اقتلاع حماس من غزة وإعادة هؤلاء الأسرى بالقوة إلى البيت. كل ذلك فشل أمام صمود المقاومة التي ما زالت إلى يومنا هذا تتوعد العدو وتعد شعبنا بالنصر المؤكد.
نعم، ونتنياهو كثيرا ما يعني أشار في تصريحاته منذ بدء العملية البرية لإخضاع المقاومة تحت الضغط العسكري لإطلاق سراح المستوطنين دون قيد أو شرط. السبب الذي غيب الضغط العسكري في مسألة إطلاق سراح المستوطنين ما هو؟
المسألة غياب الضغط العسكري هي فشل العملية البرية. كانوا يتوقعون يعني مسار العملية العسكرية في قطاع غزة، بدأوا بعملياتهم العسكرية باستهداف المربعات في شمال قطاع غزة. ولاحظنا أن عملية استهداف المربعات لم تنجح معهم، فلجأوا إلى عملية اختراق الشوارع الكبيرة للوصول إلى أكبر مساحة في شمال غزة. مع ذلك أيضا فشلوا في تحقيق أي نقاط استراتيجية أو الوصول إلى أي نقاط استراتيجية من خلال الصمود الذي أبداه رجال المقاومة في مواجهتهم في قطاع غزة. وهنا لجأوا إلى عملية القبول بتبادل الأسرى بالنقاط التي وصلوا إليها، وذلك لأمرين مهمين: أن جمهور المستوطنين لم يعد يثق بما طرحته حكومة الاحتلال، هذه أول الأمور، وتحرك الشارع داخل الكيان مطالبا حكومته بإطلاق سراح الأسرى بأي ثمن كان نظرا لفشل العملية البرية. أضف إلى ذلك الضغوط وحراك الشارع على الصعيد الدولي وعلى الصعيد العربي والإسلامي، بدأ العالم يتحرك بأن لدعم غزة ودعم صمود أهلها ودعم المقاومة أيضا على أرضية ما أنجزته المقاومة في مواجهة هذا العدو.
طيب، وحسب متابعتكم كيف ستنعكس حالة التخبط في مواقف حكومة الاحتلال على جمهور المستوطنين؟
اليوم هناك بالساعات الأخيرة يعني هناك عدة مواقف. هنا يتم الحديث عن تمديد الهدنة من ناحية العدو قال إن لائحة الأسرى التي أفرجت عنها المقاومة غير مرضية، وبهذا يعني أن بدأ يتلاعب بالأوراق لفرض شروط جديدة إما على مسار إطلاق سراح الأسرى وإما على مسار التهديد بورقة متابعة العملية البرية في شمال قطاع غزة. من ناحيتها وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قالت اليوم يعني قبل ساعات قليلة بأن الوقود لم يصل إلى شمال غزة، وهذا ممكن أن تتخذ المقاومة الفلسطينية ورقة بيدها وتقوم بعملية تأخير إطلاق سراح الأسرى هذه الليلة كما فعلت في الليلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى، عندما لم تصل شاحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة. هددت أخرت أخرت المقاومة إطلاق سراح الأسرى، وبالتالي كان هناك مفاوضات بهذا الشأن إلى أن لجأ إلى أن أجبر الاحتلال في النهاية على إطلاق سراح
إدخال الشاحنات
إدخال الشاحنات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ومن نعم. ناحيتها المقاومة أطلقت سراح الأسرى التي لديها.
نعم، وما التوقعات لما بعد الهدنة أستاذ حسن؟ يعني التصريحات تتعالى على مستوى قادة الاحتلال باستمرار الحملة البرية على القطاع، وأنت أشرت أنها لم تكن مجدية ونافعة، ما التوقعات بهذا الصدد؟
ليس هناك على شأن المنظومة العسكرية والسياسية بداخل كيان الاحتلال، ليس هناك، يعني الأمور ليست واضحة نظرا للعملية التي شرعوا بها داخل شمال داخل شمال غزة. حتى الآن لم تحقق الإنجازات التي طرحت على مستوى التخطيط العسكري من جانب قيادة الأركان، وبذلك يبدو أن عملية التخبط سيستمرون بها. عملية الطرح الذي جاء على أرضية القيام بالعملية البرية داخل غزة باقتلاع حماس يبدو أنها صعبة جدا، والحديث يدور على مستوى قياديين في أركان الاحتلال بأن الهدف هذا صعب جدا، واقتلاع حماس يعني اقتلاع كافة أهالي شمال قطاع غزة من الأرض، وهذا غير ممكن بالصعوبات التي تصادفها قوات الاحتلال بشمال القطاع. وبالطبع يبدو أن الهدنة استفادت منها قوى المقاومة على الأرض، وهنا في عمليات ترميم في هذا الجزء من في هذا الجانب من المواجهة العسكرية، وهناك حتمية كبيرة بأن الاحتلال غير قادر على التحرك بأي عملية برية، ولكن هذا لا يعلن عنه، بالإضافة إلى أن هناك تململ في عمليات على صعيد قوات الاحتياط، هناك في صرف بدأ بسحب جزء من قوات الاحتياط نظرا للضائقة المالية التي يعيش فيها اقتصاد الاحتلال اليوم. نعم. للكلفة العالية للعملية البرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى عملية أنه إذا كانت عملية الهدنة مع الفلسطينيين تؤدي بإطلاق سراح معتقلين أو سراح الرهائن الموجودين لدى المقاومة، فلماذا الاتجاه بالخسائر العالية بكل هذه الخسائر العالية لإكمال الحملة البرية دون نتائج أو نتائج مضمونة؟
شكرا جزيلا للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم سيدي الفاضل.
يا أهلا بك.
أهلا ومرحبا.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. رمكوا البيت دلينا فوق علية، ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية. هدمتوا البيت دليلة فوق علية، ملعكوا الزاد زرعنا الأرض حرية. قطعتوا النور والمية، ضويناها مشاعل دم ثورية، وقدمناها دورة دورة شعبية. عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. يبدو أن الإرهاب أصيلا في بنية الأيديولوجية الصهيونية، ولأنها استعمار استيطاني يسعى للتخلص من السكان الأصليين، فقد كان يدرك منظروها أن أصحاب الأرض سيقاومون بالتأكيد، وبالتالي جعلوا قتل الأمل لدى الفلسطينيين أحد آليات محاولة إنشاء جدار من الخوف والرعب فيهم حتى يصلوا إلى الاستسلام واليأس المطلق. ولذلك فإن فلاديمير جابوتينسكي فيلسوف العنف في الأيديولوجية الصهيونية والأب الروحي لمناحيم بيغن ولحزب الليكود الحاكم كان يقول إن السياسة هي القوة، وإن ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة، وإن المشروع الصهيوني يرتبط تقدمه بقوة سلاحه. وتبنى جابوتينسكي فكرة الأنانية المقدسة التي تعني حتمية التضحية بالآخرين لإنجاز المشروع الصهيوني.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان، كبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، الشهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قوام الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، الشهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دبينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اصرخ الله أكبر. بعد الموج البحر السور تحاول تستعد تسقط، دامت هاجم دستور تصرخ الله أكبر. تحكي موج البحر السور تحاول تسبع تسأل، جاء الخوف ما يهزها تحفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حوليكم حكل وراهم طالب، صدق عمره ما بيموت والأرض لإلها صاحب، ما يتركها بأي شروط. خذ رجالها منتصرين دعوات المقدسية، من عرب 48 وأهل الضفة الغربية. لفتونا لبينا يا أبطال القدس،
كبروا يا رجال الله أكبر.
قوطان الأقصى جايكم لا عزاء.
نحييكم مستمعين الكرام، لازلتم برفقتنا في فلسطين اليوم، وننتقل مرة أخرى إلى مداخلة صوتية أخرى عن اتفاق الهدنة وصفقات تبادل الأسرى وما ستتركه من تداعيات على صعيد المواجهة في غزة. يقول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عبد الله عقرباوي، نستمع إليه.
بكل وضوح الآلة الصهيونية العسكرية لا تستطيع أن تفرض خياراتها على الشعب الفلسطيني، وأن العدو يعني جاء لهذه الهدنة مرغما بعد فشل أكثر من 47 يوم في الميدان، لم يستطع أن يحرز شيء. هو وعد جمهوره بأن يأتي بالأسرى بالقوة ومن الأنفاق ومن يعني أماكن الاحتجاز داخل القطاع، وهو فشل في ذلك. وهو أعلن يعني جملة من الأهداف الكبيرة لعملياته، يريد أن يقضي على حماس ويدمر قدراتها و يقتل قياداتها ويعني يحتل القطاع مرة أخرى ويهجر ساكنيه والآخري. خلال هذه الهدنة يعني انزاحت الغمامة وانكشفت الحقيقة أمام الجميع، يعني أكثر من 800 ألف فلسطيني صامدون في شمال قطاع غزة. المقاومة لديها قدرة عالية على السيطرة وعلى القيادة وعلى إجراء صفقات تبادل وعلى ضبط الميدان. الشعب في حالة من الصمود يعني فوق الخيال، فوق الأسطورة، لأنه يعني كان من المتوقع أو يراهن العدو خلال هذه الأيام أن يعني يكون حجم الدمار الذي تسبب به يسبب صدمة للحالة الفلسطينية. كانت الرد على ذلك حالة من الصمود والعنفوان والسمو على الجراح والآلام، وهي جراح وآلام لا تنكر ولا يمكن إدبالها، ولكن في حالة سمو وتعالي شعبي كبير عليها. أيضا الحالة الوحدة الفلسطينية التي جسدتها المقاومة أثناء هذه الصفقة، معظم الأسرى لدى الشعب الفلسطيني هم من الضفة الغربية، من النساء والأطفال والمقاومين ومن كل الفصائل، هم من الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني في صورة واحدة أثبت أنه شعب واحد، أفراحه واحدة، أحزانه واحدة، أتراحه واحدة، مقاومته واحدة، أهدافه واحدة، وأن الميدان الوحيد الذي تتجسد فيه الوحدة الفلسطينية هو ميدان المقاومة. هناك آلام، هناك بطولات في غزة، وهناك أيضا بطولات وآلام في الضفة الغربية، وهناك أفراح في الضفة الغربية بسبب نجاح هذه الصفقة. هذه الصفقة أيضا لها دلالة على نجاح الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بوضع القضية الفلسطينية على الطاولة الدولية. رئيس أكبر دولة في العالم هو الذي يعني يدير هذه الصفقة ويرعاها، وحتى يدخل في تفاصيلها في حال تعثرت، ويجري الاتصالات مع القوى الإقليمية ومع الرؤساء ومع الوسطاء. يعني هذه الحالة من الوضع القضية الفلسطينية على الطاولة الدولية هذا نجاح كبير للشعب الفلسطيني. احنا قبل 7 اكتوبر كان هناك حديث عن ادماج للعدو الصهيوني في المنطقة، وكان حديث عن حفلات تطبيع، وكان حديث عن مشاريع استراتيجية تتجاوز الشعب الفلسطيني وتتجاوز حقوقه، وكان عندنا حالة من الانفلات لليمين الصهيوني في الضفة الغربية ومستوطنيه وعلى المسجد الأقصى. يعني كان هناك برنامج تتبناه الحكومة الصهيونية ومدعوم من الإدارة الأمريكية يراد أن يفرض في المنطقة ويراد أن يفرض على الشعب الفلسطيني. جاء 7 أكتوبر المجيد ليضع حدا لهذا المخطط، وأيضا جاءت الصفقة، هذه الهدنة المؤقتة والصفقة المؤقتة لتثبت أن كل الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب أهداف مخيلة ولا يستطيع تحقيقها.
شكري وتقديري للباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عبد الله عقرباوي على ما تفضل به.
والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين، ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر. نمضي إلى النصر.
نعم مستمعينا الكرام، رغم أن العالم صار أكثر وعيا بجرائم الاحتلال وأخذ التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني في التزايد في العالم الغربي خصوصا في الأطر الشعبية طبعا، فإن المنظومة الدولية ما زالت أعجز من أن تحاسب أو تعاقب الاحتلال. ما زالت الولايات المتحدة توفر للاحتلال حماية وغطاء لجرائمه، وما زالت البيئة العربية والإسلامية ضعيفة ومفككة وأفشل من أن تفرض إرادتها دوليا. بالتالي لم يبقى أمام الشعب الفلسطيني ومقاومته سوى الاستمرار في الصمود والمقاومة، التي ثبت أن عمليات النوعية هي اللغة التي يفهمها الاحتلال، وهي التي تجبر العالم على الاستماع للحق الفلسطيني. وهي التي تعيد الجميع على المربع الأول بما يمنع تجاوز القضية الفلسطينية، قضية القدس وفلسطين بأكملها وحقوق شعبها، خصوصا بعد أن أثبت مسار التسوية السلمية على مدى عقود عجزه وكذلك فشله. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم دون أي تدخل أو إملاءات خارجية. الخارجية القطرية تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين. الاتحاد الأوروبي يقول إن حماس ليست مجرد مجموعة أفراد، وإنما فكرة وإيديولوجيا لا يمكن قتلها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن واشنطن تحاول